بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات في السيرة النبوية الشريفة، تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا هو الدرس 58 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلنا في الدرس الماضي إلى الحديث عن فتح مكة، وكيف عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 8 للهجرة في رمضان، كيف عاد إلى مكة فاتحا قائدا نبيا منتصرا، تربع على عرش القلوب قبل أن يتربع على عرش الأجساد. وتذكرون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة طريدا، طرده أهلها، فكان أن رده الله تعالى إلى مكة المكرمة عزيزا مكرما. وفي هذا إثبات لسنة الله تعالى في الأرض بقول الله تعالى في قرآنه الكريم: والعاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى. إنك مهما اتقيت الله تعالى فاعلم بأن العاقبة لك 100%. المرأة التي تتقي الله تعالى في بيتها العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. الرجل الذي يتقي الله تعالى في عمله العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. تذكرون أيها الإخوة سيدنا يوسف عليه السلام في سورة يوسف كيف آذاه إخوته، وكيف كادوا له، وكيف ألقوه في الجب، وكيف التقطته بعض السيارة، وكيف بيع عبدا وهو حر، وكيف سجن، ومرت عليه شدائد كثيرة. غير أنه كان في كل مفردات حياته يلزم التقوى، فكان أن جعل الله تعالى العاقبة له. وهكذا سنة الله تعالى في الأرض. وقد قالوا: من ضحك أخيرا ضحك كثيرا. ليس المهم أن تضحك اليوم وتبكي غدا، المهم أن تكون لك العاقبة. لذلك يا أيها الإخوة الشباب، ويا أيها الأخوات الفتيات، ويا أيها الرجال، ويا أيها النساء، مهما التزمنا تقوى الله تعالى فالعاقبة 100% مع المتقين. والله إنه ما من شاب يتقي الله تعالى فيعف نفسه عن الحرام ويجتنب الوقوع في المحرمات إلا وسيجعل الله تعالى له فرجا قريبا ومخرجا، إلا وسيرزقه الله تعالى من حيث لا يحتسب، إلا وسيكرمه الله تعالى بخير في الدنيا وخير في الآخرة. وإنه ما من رجل يتقي الله تعالى في أرزاقه إلا وسيجعل الله تعالى له العاقبة في الدنيا وفي الآخرة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. ما من رجل، ما من امرأة، ما من إنسان يتقي الله عز وجل إلا ويجعل الله تعالى له العاقبة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بلده من مكة المكرمة، لكن الله تعالى يعيده إليها بعد 8 سنوات. في السنة 8 للهجرة عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا منتصرا. وكنا في الدرس الماضي قد تحدثنا عن كيف فتحت مكة، وكيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس من قريش، وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. درس اليوم فيه أحداث جرت في السنة 8 للهجرة. روي أن امرأة من قريش سرقت في غزوة الفتح، الإسلام يا أيها الإخوة هو عقيدة وشريعة وأخلاق، يضبط الأمور العقدية والأمور القانونية وأخلاق المسلم. الآن قد يحدث خطأ على يد مسلم، من الممكن المسلم أن تزل قدمه، من الممكن المسلم أن يخطئ، وليس العيب أن تخطئ، لكن العيب أن تصر على الخطأ. لذلك مرارا ما كررت: إذا أذنبت فلا تفعل 5: لا تصر ولا تسر ولا تجاهر ولا تدعو ولا تستصغر الذنب. ما في مشكلة، أنت قد تخطئ وأنا قد أخطئ وأنت قد تخطئين. وهذه امرأة من قريش صحابية على ما يبدو جديدة الإسلام، أخطأت، سرقت. الذنوب إن الله يغفر الذنوب جميعا، من الممكن أنت أن تذنب والله عز وجل يغفر لك إذا تبت توبة صادقة. الذنوب إما صغائر وإما كبائر وإما شرك، أما الشرك فلا يغفر، وأما الصغائر فتغفر بالصلاة وبالصيام وبالعمرة وبالحج وبالزكاة وبالإحسان إلى الناس، وأما الكبائر فلا بد فيها من توبة. وإذا كان الذنب بينك وبين العباد لا بد من رد حقوق العباد إلى العباد. روي أن امرأة من قريش سرقت في غزوة الفتح، طبعا رفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت عليها السرقة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يدها. عقوبة السارق في الإسلام إذا ثبت عليه الحد أن تقطع يده، تقطع كفه اليمين. بالطبع هذه العقوبة شديدة جدا، العقوبات لا بد أن تكون زاجرة أيها الإخوة، لها أثر نفسي كبير، يعني قطع اليد، لأنه هذا سيبقى طيلة عمره بدون يد، وغدا سيقال لأولاده: أنت أبوك الذي لا يد له، أنت عمك الذي لا يد له، إلى أثر معنوي كبير جدا، مخيف جدا. لذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم تتكرر هذه الحادثة السرقة. في بلد إسلامي يطبق حد السرقة، أقل بلد في العالم تحدث فيه السرقات. في البلاد الأوروبية أو الأمريكية، مرة في بلد أوروبي طفئت الكهرباء وانقطعت الكهرباء لثواني، خلال ثواني سرقت بنوك بحادث طارئ، انقطعت الكهرباء خلال ثواني سرقت بنوك، ووجدوا أن السارقين هم مدراء البنوك. فالإسلام عندما يضع عقوبة يضع عقوبة زاجرة. أما هلأ إذا واحد سرق وقيل له ستسجن لمدة أسبوع، يعني شو العقوبة هذه؟ يصير يجعلها كارا، بيصرف كل فترة يصرف مبلغا ويسجن أسبوعا. روي أن امرأة من قريش سرقت في غزوة الفتح، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يدها، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد. سيدنا أسامة بن زيد كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يلقب الحب ابن الحب، يعني أبوه محبوب للنبي صلى الله عليه وسلم والابن محبوب للنبي صلى الله عليه وسلم. فقوم هذه المرأة ذهبوا إلى أسامة ليتوسط لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما يستشفعونه. فلما كلمه أسامة في المرأة تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسامة، أتكلمني في حد من حدود الله؟ هذا أمر فرضه الله تعالى من السماء، كيف تكلمني فيه؟ قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أكد الإسلام ما عنده محاباة في الحق، ولا عنده مواراة ومواردة في شأن الحق. هذا ينطبق على الأفراد، وينطبق على المؤسسات، وينطبق على الدول. الآن الدول التي تدعي بأن هناك قانونا دوليا يحمي العدل، لو أن إنسانا قتل في غابات أمريكية أو أوروبية لسارت السائرة، لكن كما تشاهدون يموت في كل يوم عشرات أو مئات من المسلمين في أصقاع من الأرض مختلفة لا يتحرك ساكن. لو أن كلبا كسرت قدمه في حظيرة حيوان شرقية أو غربية، وسائل الإعلام تحن وتئن وتتلوى وتتألم وتتشكى على هذا الكلب المسكين، لكن أن يذبح المسلمون ذبحا ما عندهم غضاضة في هذا الأمر. حتى التقارير الدولية التي تذهب للتفتيش والتنقيب والتحكيم من أجل فوسفور أبيض يلقى على الشعب الفلسطيني، بعض التقارير تقول إلقاء هذا الفوسفور الأبيض على الشعب الفلسطيني يعني فيه وجهة نظر، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. هكذا الإنسان إذا لم يحكمه الدين تجده يماري ويوارب ويغطي الحق. ذكروا مرة بأن واحدا من القضاة كان عنده حظيرة فيها أبقار وغيرها من الحيوانات والأثوار، وجاره عنده بستان وأرض زراعية قد ملئت بالمزروعات الجيدة. فحدث القاضي كان مزرعته ومزرعة الأبقار والأثوار متروكة مفتوحة الأسوار، يعني غير مغلقة الحظيرة، وإذا بالثور يخرج من مزرعة القاضي ليدخل إلى مزرعة جاره ويطأ على مزروعاته كاملة أو كثير منها ويتلف عددا من المزروعات. الآن صاحب المزرعة التي خربت المزروعات فيها يريد أن يشتكي، يشتكي لمن؟ في القرية القاضي هو الذي يحكم. فخطر له خاطر، قال لأنه إذا كلم القاضي بحقيقة المسألة ربما القاضي يوارب ويماري ويغير الحقائق. فذهب هذا الرجل إلى القاضي وقال: يا مولانا القاضي، أنا متأسف منك بأسف شديد، وأصابني يعني الكرب لحادثة جرت. قال: خيرا. قال: والله أنا في حظيرتنا، كما تعلم يا جاري ويا سيادة القاضي، في حظيرتي عندي ثور، الجار أيضا عنده ثور وأطفال. أنا تركت باب الحظيرة مفتوحا، وإذا بثورنا يخرج من مزرعتي ليدخل في مزرعتك ويطأ الزرع في أرضك وأتلف لك زرعك. قال: ثورك دخل إلى مزرعتي وأتلف زرعي؟ قال: نعم. قالوا: أنت يا سيادة القاضي ماذا تحكم؟ أنا مستعد. قال: أحكم بأن تغرم جميع الأثمان التي تلفت من هذه المزروعة، لأن هذا العدل، الثور ثورك وأنت تركته بدون قفل على باب الحظيرة وأنت مسؤول. فقال: هذا هو الحكم؟ قال: هذا الحكم. قال: العدل هكذا؟ قال: هكذا العدل. قال: لا تريد أن تراجع شيئا من مسائل القانون؟ قال: الأمر واضح، أنت أسأت بترك الحظيرة مفتوحة، تتحمل الغرم. قال: بس أنا يا سيادة القاضي فاتني شيء، كأنني أخطأت في عرض المسألة. قال: خير. قال: الثور يا سيادة القاضي ثوركم، والزروع التي هلكت زروعنا، وأنتم نسيتم باب حظيرتكم مفتوحا وقد هلكت الزروع في أرضي. قال: ثوري هو الذي دخل إلى بستانك وأتلف الزروع؟ قال: نعم. قال: فيا سيادة القاضي ماذا تحكم؟ قال: والله أريد أن أراجع المسألة في نصوص القانون، أعطني ذاك الكتاب. الإنسان بدون دين يوارب ويماري ويخفي الحقائق، حتى ربما حول الحق باطلا والباطل حقا. والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها اليمنى من الكف. فقالت المرأة، لأن شوف الإسلام وكمال كمال الإسلام، قالت المرأة: يا رسول الله، هل لي من توبة؟ أنا بدي توب، قطعت يدها. قال: أنا أذنبت هذا الذنب وقد عوقبت، طيب الآن الله بيتوب علي إذا أنا استأنفت صحيفة جديدة، هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: نعم، أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. لذلك العلماء قالوا: الحدود جوابر. إذا أقيم الحد على إنسان في الدنيا فقد جبرت خطيئته، الآن يستأنف العمل استئنافا جديدا كأنه لا ذنب له، ما دام أقيم عليه الحد سلم نفسه وأقيم عليه الحد وتاب إلى الله. قالت: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: نعم، أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. وأنزل الله عز وجل: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. فحسنت توبة المرأة بعد ذلك وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك إلى عائشة رضي الله عنها فترفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرحمها ويصلها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم هذه المرأة فيما بعد. من الممكن أن ترى إنسانا أخطأ ثم تاب وأقبل على الله، إياك أن تفضحه فيما مضى، إياك أن تشهر فيه بالأعمال التي عملها. ما دام تاب وأقبل على الله تعالى والله يقبل عليه، فليس من شأنك ولا من شأن الإنسان المؤمن أن يعير إنسانا بذنب. إذا عيرت أخاك بما فيه لعل الله أن يعافيه وأن يبتليك. من عير أخاه بما فيه لعل الله أن يبتلي هذا المعير ويعافي هذا المعير. والله عز وجل ستير يحب الستر، خاصة إذا تاب هذا الإنسان وصلحت وصدقت توبته. وهذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنها امرأة كانت سرقت وأقيم عليها الحد، كان يكرمها فيما بعد، وإذا جاءت وسألت أسئلة يجيبها ويرحمها ويصلها بالهدايا، يقول لعائشة خذي هذه لدارها، قدمي لها هذه الهدية. هذه حادثة جرت في سنة فتح مكة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة عن بيع الخمر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة، كان بعض أهل مكة ما زالوا، نزل تحريم الخمر، لكن بعضهم ما زال عنده الخمر ويبيع الخمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر. وقريش كانت تتاجر بالخمور وتربح أرباحا كبيرة، ففي فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهاهم عن بيع الخمور، وأمر بإهراقه كبوه وكسر جراره، فأفرغت بالبطحاء يعني بالصحراء، ونهى عن بيع الأصنام والميتة. روى البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. لذلك ما بيجوز أحد يبيع خمور ولو سميت بغير أسمائها، ويحرم بيع المخدرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، ويحرم بيع البيرة لو كان 1% ولو كان 0.04%، مهما كانت نسبة الكحول قليلة فإنها حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. والصحيح أنه لا يصح أن يبيع إنسان مسلم الدخان، يؤذي فيه ناس يا أخي. المسلم ينضبط بشرع الله تعالى، الخمور محرمة بالنص، الميتة محرمة بالنص، الخنزير محرم بالنص، الأصنام محرم بالنص، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع هذه الأمور. لعل رجلا يقول طيب يا أخي بس المرابح كبيرة. يعني قال لي رجل وقد تاب الله عليه، كان عنده مطعم، وفي هذا المطعم كان يقدم الخمور مع الطعام والشراب. قال لي الأرباح عالية جدا في المطعم الذي يقدم الخمور، لكن لما تاب الله عليه وأقبل على الله، طبعا من شروط التوبة أنت أن تقلع عن المعصية، أما إذا أصريت على المعصية وقلت يا أخي أنا هذا رزقتي بدي أبقى على هذا الرزق، إن الله أحل حلالا وحرم حراما فاخترت ما حرم الله. قال لي والله يا أستاذ لما قررت أن أترك تقديم الخمور، عشرات الناس مئات الاتصالات يقولون لي ماذا تفعل؟ كيف تترك أنت هذا الرزق الكبير الذي يأتيك؟ ما فيك عقل؟ اللي حتى بعض أهلي قالوا لي كيف أنت تفعل هذا الأمر سيقل الزمائن عندك؟ قال والله بالفعل لما امتنعت وكتبت لوحة بأنه أنا لا أقدم الخمور في مطعمي، قال الزبائن بدأ عددهم بالتناقص، لأنه كان مطعمه مشهور بتقديم الخمور فلا يأتيه إلا طالبو الخمر، والصالحون لا يذهبون إليه لأنهم يعرفون المكان هذا مشهور بالخمر. قال بقيت سنتين، والمنحني البياني للمدخول المالي في تناقص، وأهلي القريبين جدا كانوا يلومونني لماذا تفعل هذه الفعلة، لكن الله عز وجل أراد به خيرا وثبته على الحق إلى أن نجح بالامتحان وثبت على الحق لمدة سنتين مع قلة ذات يده، هو متعود على إنفاق معين، بعدها عوضه الله تعالى، انتشر خبره بين الصالحين وصار الصالحون يذهبون إلى مطعمه. والآن إذا أردت أن تذهب إلى المطعم بحاجة أن تحجز قبل أيام حتى تستطيع الدخول. لكن المهم إذا حرم الله عليك أمرا ينبغي عليك أن تلزم هذا التحريم، ووالله إنك لن تترك شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه. أحيانا تعرض على شاب مبلغ من الحرام وهو أحوج ما يكون إليه، لكن إيمانه يمنعه. أحيانا يعرض على رجل وظيفة بالحرام، قال لي أحد الأخوة الشباب لما تخرج من إدارة الأعمال عرض عليه العمل في مصرف ربوي براتب مغري جدا، ما منعه من التوظيف أو التوظف في ذلك المصرف إلا أنه يتعامل بالربا. والله لن تترك شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. فلا يا أيها الإخوة سهلة، نحن يعني ممكن أن تصاب بمشقة لكن يبقى أمرها محمولا، والصوم مع صعوبته في الصيف لكن محمول، لكن الامتحان الصعب إذا عرض عليك مال بالحرام كيف تقول لا؟ الامتحان الصعب إذا عرضت عليك فتاة أو عرضت عليك فتاة نفسها بالحرام أن تقول لا، إذا دعاك صاحبك إلى جلسة حرام أن تقول لا. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجنود ويستصبح بها الناس، الناس بيحطوها بالمصابيح كأنها زيت للمصابيح، هذه شحوم الميتة. فقال لا هو حرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها، الله حرم هذه الشحوم على اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. حرم الله تعالى عليهم الشحوم فتحايلوا على الشرع، أذابوا الشحم جعلوه سائل وقالوا هذا مو شحم هذا زيت هذا مي، وباعوه وأكلوا ثمنه. هناك أناس الآن من المسلمين أيها الإخوة يتحايل على الشرع، هناك فتاة ربما تحايلت على الشرع، قال لك أخي الحجاب مطلوب شرعا، طيب بتحط إشارب وبتلبس بنطلون ضيق، قال لك مو هيك الحجاب المطلوب شرعا، هي غطيت رأسي. هناك شاب أحيانا يتحايل على الشرع، بده يقيم علاقة غير مشروعة مع فتاة، بيقول يلا أنا وياك حنقرأ الفاتحة على بعضنا البعض ونجيب شي اثنين من رفقاتنا رونا الفاتحة، إنه إذا قرأ الفاتحة يعني معناته صارت حلالا له، في تحايل على الشرع. ذكر لي عن موظف موجود في دائرة عامة يريد أن يرتشي، أي معاملة بتمر عنده بده يأخذ رشوة، بس هو يعلم بأن الرشوة حرام، حاطط عنده علبة أقلام للكتابة، أقلام جديدة، بيجي المراجع بيقول له في هي المعاملة مشان شوف لنا إياها، فهو بيقرأ المعاملة بيقول له خير إن شاء الله، بس بدك ما بدك تشتري قلم مشان يوقع لك المعاملة، هو حاطط هون علبة أقلام، لكل مراجع بيقول له ما بدك تشتري قلم، بيقول له لا أنا معي قلم خذ وقع هون بهالقلم، بيقول له لا لازم تاخذ قلم من هون عشان وقع لك فيه، هذا المراجع بيقول له خير ان شاء الله هذا قلم، بأول قلم حقه 5 ليرات، بيقول له قديش بتريد حقه، بيقول له 100 ليرة، يعني هو تحايل انه هلا هذا بيع شرعي، هلا بالبيع يعني هو تفاصل هو وياه أنه أنا بدي الألم بمئة ليرة سورية. قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. جملوه يعني أذابه. التحايل على الشرع على من تتحايل؟ أحيانا الفتاة مسلمة متزوجة جديدا حردانة ببيت أهلها صلى شهر، إذا قلت لها كيف تفعلين هذا؟ تقول والله أنا ناوي أن أختم القرآن الكريم ببيت أهلي. كيف تحردين ببيت أهلك وتخرجين من بيت زوجك شهر أنت؟ والله الله سيحاسبك حسابا شديدا. أحيانا زوج يريد أن يطلق زوجته فيكارهها مكارهة حتى تسقط حقها في مهرها. تحايل على شرع الله تعالى. قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها شحوم الميتة جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وهذه حادثة ثانية في جرت في السنة الثامنة للهجرة. قال وفي غزوة فتح مكة حلل رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ثم بعد ثلاثة أيام حرمها. نكاح المتعة هو النكاح المؤقت، أن يقول رجل لامرأتين زوجيني نفسك لمدة يوم، فإذا انتهى هذا اليوم طلقت منه، أو يقول زوجيني لمدة أسبوع أو لمدة شهر أو لمدة سنة أو لمدة 10 سنوات. هذا نكاح الآن حرام، أباحه النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء فتح مكة، ثم نسخ هذا الحكم بتحريمه إلى يوم القيامة. أصل النكاح في الشريعة أيها الإخوة أنه عقد على التأبيد، يعني اللي بيتزوج امرأة متزوجة وفي نيته أنها زوجة له إلى آخر العمر، فإذا أُقت الزواج بوقت صار حراما. يعني اللي بيقول له زوجني ابنتك لمدة ساعة أو لمدة يوم أو لمدة شهر أو لمدة سنة أو لمدة 50 سنة، ما إن وضعنا تأقيتا للزواج صار اسمه زواج متعة، وهذا حرام باتفاق الأئمة الأربعة. الآن ماذا لو أن رجلا أراد أن يتزوج فتاة ونوى في قلبه أنه بعد سنة أو سنتين سيطلقها؟ يعني هو ما تلفظ بالعقد ولا أخبرها بشيء، بس هيك نوى. يعني شاب موجود في بلد أوروبي أو في بلد غربي بده يحصل على جنسية، قرر أن يتزوج امرأة من هناك ونوى في خاطره بس يحصل على الجنسية بأنه يطلق هذه المرأة، ما حكمه؟ هذا الرجل آثم مرتكب لحرام وسيحاسبه الله تعالى فيما فعل. لكن العقد من حيث الظاهر بما أنه أثناء العقد ما قال ما أقت الزواج، هو قال زوجيني نفسك أو زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله وقال زوجتك، فعقده صحيح. لكن هو في الباطن أضمر طلاقا لهذه المرأة، هو آثم ومرتكب لمعصية وسيحاسب عند الله تعالى على هذه الفعلة. طيب ماذا لو أن إنسانا تزوج امرأة ثم بعد زواجه منها يعني وجد مشقة شديدة في العيش معها، ووجد بعد دراسة وتمحيص أن استمرار الحياة مع هذه المرأة غير ممكن، الآن شرع الله الطلاق. أما أن يتزوج لمدة معينة فهذا محرم باتفاق جميع الأئمة. طيب إذا إنسان كمان عنده ابن مسافر إلى بلد آخر فخاف على ابنه أن يقع في الحرام، فخطر لباله أنه يا بابا أنت بذاك البلد تزوج شي امرأة من هون لتخلص دراسة، يعني دراستك 5 سنوات، أنت يا بابا تزوج هنيك لمدة 5 سنوات شي فتاة وبعدين تطلقها وتعود إلى بلادنا، كمان هذا آثم ومرتكب لحرام. ما عليه، يتزوج امرأة زواجا دائما لعله يكون سببا يعني أو في إنشاء أسرة صالحة. ممكن يقول أنا أخاف أن يتزوج من تلك البلاد، إذا زوجه من هذه البلاد ولتسافر هذه الفتاة الزوجة معه. أما التلاعب في أعراض الناس فإن الشريعة بنت أحكامها في الأعراض على التشديد، والزواج المؤقت حرام بكل صوره وأشكاله. وفي السنة الثامنة للهجرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تسمى ابنة الجون. روى البخاري بسنده عن الأوزاعي قال: سألت الزهرية أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ هذه ابنة الجون لها حادثة عجيبة. سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ قال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها ابنة الجون، لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت له: أعوذ بالله منك. عجيبة هذه المرأة. فقال لها: لقد عدت بعظيم، الحقي بأهلك يعني فأنت طالق. لها قصة هذه المرأة. روى الحاكم بسنده عن أبي أسيد الساعدي وكان بدريا قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسماء بنت النعمان الجونية فأرسلني فجئت بها. فقالت حفصة لعائشة: اخضبيها أنت وأنا أمشطها، يعني جهزية لأنه الآن بدها تدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجة. ففعلتا. بس هنن شو بيكونوا عائشة وحفصة؟ ضرائرة، هنن عم مشطولة شعرة. قالت لها إحداهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه أن تقول أعوذ، إذا دخلت عليه أن تقول أعوذ بالله منك. يعني ورطوها الحقيقة في ورطة شديدة جدا. فلما دخلت عليه وأغلق الباب وأرخى السترة مد يده إليها فقالت: أعوذ بالله منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكمه على وجهه فاستتر به. قالت له: أعوذ بالله منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في وجهه بكمه استتر به وقال: لقد عدت بمعاذ 3 مرات. قال أبو أسيد: ثم خرج إلي فقال: يا أبا أسيد، ألحقها بأهلها ومتعها برازقيتين، يعني عطية مهر المؤخر تبعه. ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاها فقالت: ألا تعالي؟ فقالت: إنا قوم نؤتى ولا نأتي. شوف إذا المرأة كمان عندها هذه الكبرى، زوجك يقول لك تعالي فقالت: إنا قوم نؤتى ولا نأتي، أنا ما بجي لعند حدا، أنت تعال. قال: فطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بها. ويقال إنما فارقها لبياض كان بها، بياض يعني شهد في جسمها مرضا شديدا كأنه البرص أو البهاق، وهذا شيء يؤذي الناس، وهن ما أخبروا بأنها مريضة. ويقال إنه طلقها لأن أباها وصفها له بأنها لم تمرض قط، قال له: هي بنتي بعمرها ما مرضت. فرغب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: لا حاجة لنا في ابنتك، تجيئنا تحمل خطاياها، لا خير في مال لا يرزأ منه وجسد لا ينال منه. يعني إذا أصيب معناتها الواحد في بلاء ما يتذمر، لعل الله عز وجل يكون تكثيرا لذنبه قد أصابه بهذا البلاء أو زيادة في درجاته. أريد أن أتوقف عند هذه الروايات. الرواية الأولى، كنا في موضوع الدورة التأهيلية للحياة الزوجية وفي اختيار الزوجة ذكرنا للإخوة الشباب أنك في اختيار زوجتك لابد أن تبحث عن صفات 10، الوصف الثالث من هذه الصفات العشرة الوعي، أن تكون زوجتك واعية. وهذا حديث أيضا للأخوات اللواتي يسمعنا، لابد أنت أيتها الأخت الكريمة أن يكون عقلك راجحا، أن يكون عندك وعي لما يجري في هذه الحياة، ولا تكوني بسيطة جدا إلى درجة الحماقة، أو إلى درجة أن يستخفك الناس، أو إلى درجة أن لا تقدري معنى الكلمات التي تقولين أو معنى التصرفات التي تتصرفين. يعني هذه ابنة الجون، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من قولها أعوذ بالله منك، قرأ أن وعيها ضعيف جدا وتكاد تكون يعني مغيبة الوعي، لأنها بداية سمعت من ضرائرها ما نصحوها به، والعدو بالظاهر الضرة كأنها عدوة، فكيف أنت تسألين عدوتك أو تسمعين من عدوتك أمرها أو شأنها؟ ثم إذا قالت لك ضرتك كلمة ألا تفكرين فيها؟ يعني قالوا لك والله هو يحب إذا اقترب من زوجتي أن تقول له الزوجة أعوذ بالله منك، طيب ما تفكرين أنت في هذه الكلمة؟ الآن هذا كلام للزوجات، أحيانا في موقف أنت تتصرفينه، في كلمة أنت تقولينها ربما أوغرت صدر زوجك لسنوات عديدة. لابد أن تكوني واعية، لابد أن تحسني التصرف. يعني مرات بعض السيدات، بعض الأخوات، بعض النساء بتلاقي كاتبة على الجوال، لها جوال خاص، كاتبة على الجوال رقم هاتف بائع الخضار القريب من بيته.